الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر ما يصنع عند ظهور التعارض بين الأحاديث، فأولا نبحث عن ماذا؟ عن الصحة. هل صح الحديثان المتعارضان أو الأحاديث المتعارضة هل صحت؟ فإن كان المعارض غير صحيح لا نلتفت إليه، وإن ثبتت الأدلة ينتقل بعد ذلك إلى الجمع بين الأدلة، ينتقل إلى الجمع بين الأدلة على وفق الأدلة الشرعية الأخرى وعلى وفق أصول الشريعة وعلى النظر المعتبر في الأدلة وما احتف بها. فإذا لم يمكن الجمع فينظر إلى المتأخر من المتقدم، إذا عرف المتأخر من المتقدم فالمتأخر ناسخ لحكم المتقدم، وإن لم يعرف التاريخ ولم يمكن الجمع فيكون هناك الترجيح، الترجيح إما نعم بإحدى المرجحات التي ذكرها أهل الحديث، وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ جملة من المرجحات، وذكر السيوطي في تدريب الراوي جملة من المرجحات، وهي النظر فيها النظر فيما ذكروه يعطيك ملكة وقوة في النظر، يعطيك ملكة وقوة في ماذا؟ في استنباط المرجح، وإلا فتلك المرجحات ربما أكثرها افتراضية وقد لا توجد في أمثلة واضحة، لأن الترجيح بين الأدلة قليل، وأكثر منه الناسخ والمنسوخ، وأكثر منه الجمع بين الأدلة المتعارضة، فالمتعارضة أكثر ما يكون فيها الجمع بينها، وقسما مما لم يمكن فيه الجمع صاروا فيه إلى الناسخ والمنسوخ، وقسما بل فائدة أيضا في ضيفها أن بعض ما يمكن فيه الجمع يتبين أنه من الناسخ والمنسوخ فيقدم النسخ على الجمع، وقسما مما لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فيه ينظر فيه إلى الترجيح، إلى الترجيح. وأحيانا يرجحون، أحيانا يرجحون، هنا أيضا طرأت لي فائدة، وهي أن معرفة التاريخ في قوله فإن لم يعرف التاريخ قد يكون من أسباب عدم معرفة التاريخ أن الاختلاف في وقعة محددة بتاريخ معين، فليس هناك سابق ولاحق، هي حادثة معينة كزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، هل كان وهو محرم أم كان وهو حلال؟ هل نقول ينظر في التاريخ؟ هل نقول ينظر في التاريخ؟ حديث ابن عباس قال تزوجها وهو محرم، وميمونة نفسها قالت تزوجها وهو حلال، هل ينظر في التاريخ؟ لماذا؟ لأنها حادثة معينة، فإما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا، ما في ما تقبل الانقسام إلى تاريخين. هي حادثة في وقت معين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها مرة واحدة وتزوجها بذلك العقد، فإما أن كان أنه كان محربا وإما أنه كان حلالا، لا ثالث لهذين. فهنا لم ينفع، لا ينفع أن ندخلها في باب النسيخ والمنسوخ، لأنها حادثة معينة بتاريخ موحد، بتاريخ واحد، فلا يمكن النسخ. طيب، فلهذا انتقلوا إلى الترجيح، وبعضهم جمع بجمع، نظر إلى التعارض فجمع، فقال قول ابن عباس وهو محرم أي داخل حدود الحرم، لأن من دخل حدود الحرم قيل أحرم أي دخل في حدود الحرم، وقول ميمون وهو محرم وهو حلال أي ليس متلبسا بماذا؟ بإحرام بعمره أو بحج. جمعوا بعضهم جمع على هذا الجمع، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن ابن عباس حين أورد هذا وأخذ بعض الناس أنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصح له أن يعقد ولو كان محرما إلى آخره، هذه كلها تدل على أنهم يقصدون بالإحرام الدخول في النسك، أنه قد دخل في نسك حجا أو عمره، فيبعد أن يكون مراد ابن عباس أنه دخل في حدود الحرم وهو حلال، فالجمع هنا ضعيف، أو نقول الجمع هنا مرجوح. ولهذا انتقل أهل العلم إلى توهيم ابن عباس فقالوا ذهل، ذهل ابن عباس، ولا يقال شذا، فالشذوذ لا يكون في باب الصحابة، إنما يقال ذهل وأخطأ، نسي، توهم. قال رحمه الله ما أدري ماذا كنا نتحدث عنه، فعلى كل هو هذا بارك الله فيكم، أن أكثر المتعارضة فيها ترجيحات، وبعد الترجيحات ناسخ المنسوخ، بعد الناسخ المنسوخ عفوا أن أكثر المتعارضة فيها الجمع، الجمع بين الأدلة، بعدها النسخ وبعدها الترجيح، فكلما انتقلت قلت الأمثلة. قال ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. نعم، السقط في الإسناد والطعن في الراوي، الراوي راوي الحديث، راوي الحديث الصحيح اشترطه فيه أن يكون ماذا؟ راوي الحديث الصحيح اشترطوا فيها أن يكون عدلا، ها، ضابطا، أن يكون في أن يكون ماذا؟ عدلا ضابطا. الحديث المقبول بشكل عام راويه اشترطوا فيه أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، الذي هو الصحيح لذاته والحسن لذاته، أن يكون عدلا ضابطا، والضبط إن خف فهو الحسن وإن تم فهو لماذا للصحيح. فالطعن على الراوي سيكون طعنا إما في عدالته وإما في ماذا؟ في ضبطه. طيب، هذا في الراوي. وفي الإسناد هيئة الرواية سقط، الإسناد يتجه إليه السقط، والراوي يتجه إليه الطعن في ماذا؟ في عدالته أو في ضبطه. فمن هنا يأتي الرد، فيأتي الرد إما لجهة سقط وإما لجهة ماذا؟ لجهة طعن. طعن في ماذا؟ في ضبط أو في عدالة. ولهذا قال أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. وقد وسيأتي حين نعلق على أنواع الطعن ما يقصد من ذلك، وأن وجوه الطعن مختلفة. طيب، وعامتها ترجع إلى هذين الأمرين، إلى هذين الأمرين، لأنه إما نقص في الضبط وإما نقص في ماذا؟ في العدالة. قال رحمه الله: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، من مصنف أي من تصرفه هو الذي تعمد ذلك، تعمد أن يسقط. البخاري وإذا قال باب كذا وكذا ثم قال فيه حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم بينه وبين سهل بن سعد؟ ربما 5. أسقطهم على 4 على 5، أسقطهم بتصرف منه أم أنه ليس له إسناد إليه؟ بتصرف منه، إسناده إلى ذلك موجود لكنه تصرف. من تصرف مصنف أو من آخر، هذا السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، المصنف هو الذي يتصرف يعني يختصر، يختصر الاختصار كما يكون في المتن يكون الاختصار في السند فيختصر السند، أو من آخره. وهذا نحن أيضا نختصر، أما نحن فإننا نختصر الأسانيد ولا نذكر إلا ماذا؟ الصحابية في الغالب، الصحابية وماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا نختصر الصحابي فنقول قال رسول الله، لكن لسنا بمصنفين، وإنما التعليق المعلق يكون من هذا المصنف أو من آخره، آخر السند أي الإسناد بعد التابعي، بعد التابعي يقع السقط، التابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقينا أن هناك سقطا، لأن التابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك أي فيما بينهما. هو مسك الطرفين، مسك الطرفين، الطرف الذي من عند المصنف قال السقط إما أن يكون من هنا، والطرف الذي من بعد التابعي قال أو من هنا، قال أو بين ذلك، وهذا من حسن الترتيب والاختصار، أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموما وخصوصا من وجه. المعلق والمعضل، المعلق الذي نعم، ما هو تعريف المعلق؟ ما سقط من أول إسناده، نقول ما حذف المصنف من أول إسناده راو فأكثر. إذا حذف راو واحد، إذا حذف راويا واحدا، ما حذف من أول إسناده راو فأكثر، إذا حذف المصنف راويا واحدا، هل هذا معضل؟ هل هو معضل؟ ليس بمعضل، ليس بمعضل، لأن المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، اثنان واحد بعد الآخر على التوالي، واحد بعد واحد. طيب، هذا ليس بمعضل. إذا أسقط المصنف اثنين، أسقط المصنف اثنين شيخه وشيخ شيخه، معضل. هذا ماذا يقال له؟ يقال له معضل، ويقال له معلق. فقيل له معلق لأن المصنف هو الذي أسقط اثنين، على التوالي، وقيل له معضل لأنه سقط من إسناده اثنان على التوالي. إذا أسقط المصنف من أول إسناده ثلاثة أربعة معضل، فهو معضل وهو معلق. إذا أسقط المصنف بعد شيخه، بعد شيخه ذكر شيخه ثم أسقط بعد شيخه راويا واحدا فقط ليس بمعلق لأن المصنف لم يسقط شيخه، وليس بمعضل لأنه لم يسقط اثنان، هذا منقطع. لو أن المصنف أسقط أو شيخه أو شيخ شيخه أسقط من السند اثنين فهذا ماذا يقال له؟ معضل. هل يقال له معلق؟ لا، لأن المصنف ذكر شيخه وذكر شيخ شيخه، إنما سقط من بعد ذلك. طيب، فإذن متى يكون الحديث معلقا ومعضلا في الوقت نفسه؟ إذا أسقط المصنف ماذا؟ شيخه فأكثر على التوالي، هذا يقال له معلق لأنه من عند المصنف، ويقال له معضل لأنه اثنان فأكثر. ومتى يكون معضلا فقط؟ إذا سقط من بعد شيخ المصنف أو بعد شيخ من أثناء السند، إذا سقط من أثناء السند بعد شيخ المصنف ها اثنان فأكثر، هذا معضل وليس بمعلق. ومتى يكون معلقا وليس بمعضل؟ إذا أسقط المصنف راويا واحدا شيخه فقط يكون معلقا لأن المصنف أسقط شيخه، ولا يكون معضلا لأن الساقط ليس الساقط ماذا؟ اثنين. طيب، ومتى لا يكون معلقا ولا يكون معضلا؟ إذا كان السقط في أثناء السند سقط راو أو أكثر لا على التوالي. المصنف ذكر شيخه ثم سقط راو ثم ذكر بعده شيخ ثم سقط راو ثم ذكر شيخ، كم سقط من الإسناد؟ راويان. هل هما على التوالي واحد بعد الآخر؟ لا، فهذا ماذا؟ منقطع، منقطع في أكثر من موضع وليس بمعضل، لأن المعضل أن يسقط اثنان على التوالي. هذا مجمل الكلام، وسنقرأ نعيد القراءة. قال: وبينه وبين المعضل الآت ذكره عموم وخصوص من وجهه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. قوله من صرف ومن صور المعلق نبدأ بها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نبدأ الدرس القادم لأنها جملة صور المعلق، نبدأها في أول الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.